يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسين، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسين، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء، إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 86 بعد 100، يا حسين. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبي، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبي، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبي، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. هذا هو الجزء الرابع من عنواننا فلسفة الرجعة. لماذا الرجعة؟ لماذا نحر الحسين يكون ثمنا للرجعة؟ وبدأت حديثي وجوابي من الغيبة، من فلسفة الغيبة. الحكمة من الغيبة المهدوية. وباختصار، لماذا غاب إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه؟ ذكرت وجوها. الوجه الأول، تجنب القتل. الوجه الثاني تجنب الخضوع لحكم الحاكمين الظالمين بحسب الأمر الواقع. الوجه الثالث كراهية مجاورة الواقع الشيعي. مر الكلام في هذه الوجوه وانتقلت إلى الوجه الرابع. انطباق وجريان سنن غيبات الأنبياء في أجواء الغيبة المهدوية. الوجه الخامس أمور لا بد أن تتحقق قبل يوم الظهور، روايات نصوص لا يكون الظهور إلا إذا تحقق الأمر الفلاني. الظروف الموضوعية، الملابسات، الشروط والشرائط، هناك أمور إيجابية لا بد أن تتحقق وهناك أمور سلبية لا بد أن تتحقق. فالإيجابيات قطعا مقدماتها إيجابية، والسلبيات قطعا مقدماتها سلبية بحكم التراكم التاريخي وبحكم التزاحم البشري، وكل ذلك قد يرتبط في جانب الطبيعة والتكوين، وقد يرتبط في جانب السلوك البشري، وما يتفرع عن ذلك من آثار في عالم السياسة، في عالم الاجتماع، وهكذا إلى سائر التفاصيل التي ترتبط بحياة الأفراد وحياة المجتمعات. فلن يكون الظهور حتى يكون كذا وكذا. وقرأت عليكم رواية من غيبة النعماني، إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول: فلا يظهر صاحبكم حتى يشك فيه أهل اليقين. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. هذا البيان وهذا المضمون جاءنا عن إمام زماننا أيضا. لو رجعتم إلى مقدمة زيارة آل ياسين ستجدون المضمون واضحا صريحا هو إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. وزيارة آل ياسين زيارة وردتنا عن الحجة بن الحسن من دون طلب من الشيعة منه صلوات الله عليه. بعث إلينا هذا النص كي نزوره به، وهذا النص يشتمل على عرض العقيدة بين يدي. ماذا جاء في مقدمة نص زيارة آل ياسين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون، حكمة بالغة فما تغني النذر، فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون. ويستمر نص الزيارة الشريفة، لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون. حكمة بالغة، فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون. هذا هو واقع المجتمع الشيعي، تلخصه هذه الكلمات وهذه الجمل الموجزة: لا لأمره تعقلون، فليس هناك من عقل شيعي مفرداته، بديهياته، قواعده تستند إلى العيون الصافية التي تجري بأمر ربها بلا انقطاع، وإنما تركب العقل الشيعي من مفردات ناصبية تنوعت ما بين ثقافة شافعية وثقافة حنفية نسبة إلى أبي حنيفة، وثقافة أشعرية نسبة إلى الأشاعرة، وثقافة معتزلية، وثقافة صوفية، وثقافة قطبية قذرة نجسة إلى أبعد الحدود. من كل هذه القذارات الناصبية تشكل العقل الشيعي، فكيف يستطيع حينئذ أن يتواصل مع إمام زماننا الذي فر من هذا الواقع الشيعي ومن سباريته الذين لا يملكون إيمانا حقيقيا، وقد نبذوا العهود التي أخذت منهم، إنها عهود الولاية والإمامة، نبذوها وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذه كلمات صاحب الأمر في رسائله إلى الشيخ المفيد، وقد قرأتها عليكم مرارا وكرارا: لا لأمره تعقلون. وكيف يستطيع العقل الشيعي أن يتواصل مع أمر صاحب الأمر، والذي هو أمر الله، والمراد من أمر صاحب الأمر مشروعه، برنامجه، عقيدته، فكره، دينه في مرحلة التأويل التي نسخت الدين في مرحلة التنزيل؟ كيف يتواصل العقل الشيعي وهو معبأ بقذارات سقيفة بني ساعدة؟ ومراجع الدين الذين صنعوا هذا العقل الضال السفيه السخيف يصرون على أن يبقى هذا العقل هو العقل الحاكم في واقعنا الشيعي. لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون. هم لا يقبلون حديث العترة حيث يضعفونه، ولا يفسحون المجال لرواة الحديث كي تستطيع الشيعة أن تتواصل معهم. قدماء الرواة سلطوا عليهم قذارات علم الرجال، علم القنادر، وأحياء الرواة شوهوا سمعتهم بكل ما يستطيعون، وحالوا فيما بينهم وبين الناس أن يستمعوا إلى حديث آل محمد من خلالهم. هكذا يحدث أمير المؤمنين حذيفة بن اليمان. أقرأ عليكم من غيبة النعماني رضوان الله تعالى عليه، أمير المؤمنين يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل. من الذي سيبطله، سيبطل علمهم؟ مراجع النجف وكربلاء. فالشيعة لا تأخذ بكلام علماء الوهابية وعلماء المخالفين حينما يبطلون علم أهل البيت. الشيعة لا تأخذ بكلام هؤلاء، وهؤلاء أساسا يكفرون بأهل البيت جملة وتفصيلا، لا شأن لهم بعلم أهل البيت. الذين يبطلون علم أهل البيت هم مراجع النجف وكربلاء، هم آيات الشيطان العظمى، هم أولئك الذين اتخذوا الشيعة حميرة. هؤلاء هم الذين يبطلون علم أهل البيت بتضعيفهم وإنكارهم لأكثر من 95% من حديث أهل البيت والأحاديث المهمة في هذه المجموعة. ما قبلوه بنسبة 5% من أحاديث أهل البيت، أكثر هذه الأحاديث ما هي التي لها الأهمية القصوى والعليا عند آل محمد؟ كثير منها الأئمة تحدثوا به إما بلسان التقية وإما بلسان المدارات، والأحاديث الحقيقية التي يريدونها ذهبت في المجموعة الكثيرة التي أبطلها وأنكرها مراجع النجف وكربلاء، المراجع الأغبياء السفهاء منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا. هذا هو الواقع الشيعي. وإذا ما تحدث متحدث مثلي من الأحياء بحديث أهل البيت سارعوا أن يضعوا العوائق فيما بين الناس وبين أن يستمعوا إلى حديث هذا المتحدث الذي ينقل لهم حديث العترة الطاهرة. هؤلاء هم شياطين حوزة الطوسي، إنهم آيات الشيطان العظمى، أولئك الذين تقلدونهم وتأخذون دينكم منهم. هذه هي الحقيقة من الآخر. إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته، إما بسفك دمائهم وإما بقتل سمعتهم، وتقتل رواته. ومراجع النجف وكربلاء لم يدركوا الرواة القدماء كي يتحركوا باتجاه قتلهم بأية وسيلة من الوسائل، سلطوا عليهم قذارات علم النواصب، علم الرجال، علم القنادر، سلطوه على الرواة القدماء فقتلوا سمعتهم. هذا هو الذي فعلوا. وكلما كان المرجع النجفي أو المرجع الكربلائي كلما كان أكثر تضعيفا للرواة وقدحا فيهم، كلما كان أكثر تضعيفا للرواة وقدحا فيهم، وكلما كان أكثر تضعيفا لأحاديث العترة الطاهرة، قيل عنه من أنه محقق مدقق ويوصف حينئذ بالأعلم وبالمجدد وبسائر الأوصاف الشيطانية الكاذبة التي تخدع بها الشيعة. هذا هو واقع حوزة النجف وكربلاء. ألا لعنة الله على منهجهم؟ ألا لعنة الله على حوزتهم؟ ألا لعنة الله على كتبهم ودروسهم التي دمروا بها حديث العترة الطاهرة؟ أمير المؤمنين يقول: إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل أيضا. فما دام هؤلاء السفهاء الأغبياء من آيات الشيطان العظمى هم الذين يتسلطون على الواقع الشيعي، فإن هذا الأمر سيبقى مستمرا. فلا يظهر صاحبكم حتى يشك فيه أهل اليقين، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. العقول معرضة، العقل الشيعي معرض، حتى ذلك الذي يتحدث عن الثقافة المهدوية في زماننا اليوم يتحدثون وفقا لمنطق بعيد عن قواعد التفهيم العلوي. هذا علي يفهمكم بعدي. هؤلاء الذين يتحدثون أو يؤلفون أو يقدمون البرامج في الفضائيات أو في الشبكة العنكبوتية يحدثونكم عن صاحب الأمر بمنطق لا علاقة له بقواعد التفهيم العلوي. مشكلة كبيرة، كبيرة وكبيرة جدا. وهذه المقدمة تنطبق انطباقا كاملا على واقعنا الشيعي اليوم. وحينما أتحدث عن واقعنا الشيعي إنني أتحدث عن أبرز جهاته. الجهة الأولى مراجع النجف وكربلاء والحوزة الدينية التابعة لهم بتفاصيلها وتفاريعها. الأحزاب الدينية الشيعية القطبية بكل تفاصيلها وأشكالها، بمجموعاتها السياسية ومجموعاتها العسكرية المسلحة في كل الواقع الشيعي، وخصوصا في الواقع الشيعي العربي، حيث الثقافة القطبية القذرة قد أكلت رؤوس هذه الأحزاب، أكلت الرؤوس وأكلت الأيدي والأرجل. فقذارة سيد قطب تتسرب من رأس الهرم إلى قاعدته في أحزابنا الشيعية القطبية القذرة. إنها قذرة بأفكارها وعقائدها السفيهة السخيفة التي هي في غاية البعد عن منهج العترة الطاهرة، عن قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وعن حديثهم وأدعيتهم وزياراتهم المفهمة بقواعد تفهيمهم صلوات الله عليهم. فمن المراجع وحوزاتهم إلى الأحزاب الشيعية القطبية وتفاريعها السياسية والعسكرية، وبعد ذلك الواقع الحسيني الذي هو إما أن يكون في خدمة تلك المرجعيات أو في خدمة هذه الأحزاب القطبية. هذا هو واقعنا الشيعي، والذي ينطبق عليه ما جاء في مقدمة زيارة آل ياسين: لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون. لا من أوليائه، أولياء الحق وأولياء الحقيقة هم محمد وعلي وفاطمة وأبناء علي وفاطمة، من المجتبى إلى القائم فقط وفقط وفقط، هؤلاء هم أولياء الحق وأولياء الحقيقة. التابعون لهم هم أولياؤهم، أولياء أولياء الحقيقة. فلا من أوليائه، من محمد وآل محمد بشكل مباشر تقبلون، ولا من الذين ينقلون عنهم، فإنكم تقتلونهم وتستهزئون بهم، تقتلونهم بسفك دمائهم أو بإهدار سمعتهم أو بالسخرية والاستهزاء ودفع السفلة والسفهاء للانتقاص منهم. هذا هو الذي يجري في الواقع الشيعي منذ سنة 448، حيث أسس الطوسي في هذه السنة، في سنة 448 للهجرة، أسس حوزة النجف المشؤومة. لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون. وهذا المضمون يمكننا أن نجد له مصداقا واضحا في نفس الزيارة الشريفة، فحينما تقول الزيارة الشريفة زيارة آل ياسين وهي تعرض العقيدة الحقة في جملها وعبائرها، وأشهد أنك، والخطاب لبقية الله الأعظم، وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، هذه العقيدة لا وجود لها لا عند مراجع الشيعة وحوزاتهم، ولا عند الأحزاب الشيعية القطبية وتفاريعها، ولا في الواقع الحسيني. في الواقع الحسيني الأئمة الحقيقيون هم مراجع النجف وكربلاء، يضحكون على أنفسهم هؤلاء خدام الحسين، وهم يقولون نحن خدام للحسين، هم خدام لمراجع النجف وكربلاء. لو دققوا في واقع خدمتهم لوجدوا أن الحقيقة هي هذه. فهذا المنطق لا وجود له في الواقع الشيعي، وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر. وتستمر الزيارة وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، عقيدة الرجعة بهذا المستوى لا وجود لها لا عند مراجع النجف وكربلاء، ولا في حوزاتهم، ولا عند الأحزاب الشيعية القطبية بتفاريعها السياسية والعسكرية، ولا حتى في الأجواء الحسينية. فإن خدام الحسين الذين يصفون أنفسهم بهذا الوصف في الأعم الأغلب لا يعرفون عقيدتهم ولا يملكون ثقافة حسينية حقيقية، ولا يملكون ثقافة مهدوية كما يريد صاحب الأمر. هذا المستوى من عقيدة الرجعة لا وجود له، لا عند المراجع وحوزاتهم، ولا عند الأحزاب القطبية وتفاريعها، ولا في أجواء الخدمة الحسينية. هكذا تقول الزيارة: وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فعقائدكم لا قيمة لها إن لم تكونوا قد آمنتم قبل الظهور بعقيدة الرجعة. الزيارة هكذا تقول، ما أنا الذي أقول. وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا هو الواقع الشيعي، واقع لا علاقة له ولا صلة له بالإمام الحجة. ومن هنا ترك هذا الواقع لقذارته ولأوساخه ولهؤلاء القذرين الوسخين من مراجع النجف وكربلاء، ترك الواقع إليهم. أتحدث عن قذارة عقائدية ناصبية وعن وسخ فكري ناصبي. فهذا هو واقعنا الشيعي منذ سنة 448 للهجرة، وليس في هذا الزمان، منذ سنة 448 للهجرة، حيث تأسست حوزة النجف المشؤومة. لا لأمره تعقلون، صاحب الأمر هو الذي يقول. لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون، حكمة بالغة. فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون. ثم يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لم يوجه سلامه إلى عامة الشيعة، إلى كل الذين يقولون نحن شيعة الحجة ابن الحسن. وجه سلامه إلى محمد وآل محمد حين قال: السلام علينا، علينا على محمد وآل محمد وعلى عباد الله الصالحين. عباد الله الصالحون هم أبو الفضل العباس، لأننا هكذا نسلم عليه في زيارته الشريفة حين نزوره. فماذا نخاطب العباس صلوات الله وسلامه عليه؟ نخاطبه: السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين قطعا ولفاطمة والحسن والحسين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. العباد الصالحون هؤلاء هم العباس، علي الأكبر، عقيلة العقائل، السيدة المعصومة، هؤلاء هم الذين نسلم عليهم حينما نسلم في بداية زيارة آل ياسين: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وإذا أردنا أن نوجه السلام إلى أشياعهم المخلصين في كل الأزمنة، في زماننا هذا وفي سائر الأزمنة، فهؤلاء قلة قليلة وربما لا وجود لهم في هذا الزمان، قلة قليلة، ويكون سلامنا عليهم بما يناسبهم بحسبهم بحسب منزلتهم. لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون حكمة بالغة فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون. هذا حديث إمام زماننا. نذهب إلى فاصل.
سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تقتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين. أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي صلى الله عليه وآله المرسل والصدق المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المهتظم. فجزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين صلوات الله عليهم أفضل الجزاء بما صبرت واحتسب وأعنت فنعم عقب الدار.
الوجه السادس من وجوه الحكمة من الغيبة المهدوية. الوجه السادس يقودنا إلى تطبيقات قانون الأصلاب، إنها سنن الأصلاب والأرحام. لابد أن تخرج الودائع، إنهم قوم مؤمنون في أصلاب قوم كافرين. الحديث الثالث من الباب 122 من الجزء الأول من علل الشرائع لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة بسنده عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله. أو قال له رجل، هذا الترديد من الراوي، الذي يبدو لي أن الترديد هو من الراوي الذي روى عن إبراهيم الكرخي، وهو الحسن ابن محبوب، وهو من الرواة المعروفين، يتردد اسمه كثيرا في أحاديث العترة الطاهرة. إبراهيم الكرخي يقول لإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أصلحك الله. هذه من الصيغ والتعابير التي كان البعض من الشيعة يستخدمونها على سبيل التوقير والاحترام والتأدب في حديثهم مع الإمام المعصوم. أصلحك الله، ألم يكن علي قويا في دين الله؟ قال: بلى. فقال إبراهيم الكرخي: فكيف ظهر عليه القوم؟ يعني كيف آل الأمر إليهم؟ وكان الذي كان في سقيفة بني ساعدة. أصلحك الله، ألم يكن علي قويا في دين الله؟ الإمام قال: بلى. قال إبراهيم الكرخي: فكيف ظهر عليه القوم؟ وكيف لم يدفعهم؟ وما منعه من ذلك؟ فقال الصادق صلوات الله وسلامه عليه: آية في كتاب الله منعته. قال: قلت: وأي آية؟ قال: قوله تعالى: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو تزيلوا، أي لو انفصلت ودائع المؤمنين في أصلاب الكافرين، تزيلت انفصلت، لكان الذي كان. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، إنه كان لله ودائع مؤمنين في أصلاب قوم كافرين ومنافقين، فلم يكن علي ليقتل الآباء حتى تخرج الودائع، فلما خرجت الودائع ظهر علي على من ظهر فقاتله. قطعا هذا وجه من وجوه عدم مباشرة أمير المؤمنين لدفعهم وصدهم، هذا وجه من الوجوه. والحسين فعل ذلك في يوم الطفوف، سيد الشهداء أعرض عن قتل كثيرين في ساحة المعركة مع أنهم واجهوه بكل ما استطاعوا من الإيذاء والإضرار به، لكنه أعرض عنهم، كان يرى في أصلابهم قوما صالحين سيكونون من أشياع محمد وآل محمد، سيكونون من أشياع الحجة ابن الحسن. فزمان التشيع لمحمد وآل محمد في وقت إمامة الحجة ابن الحسن زمان طويل، أطول بكثير من زمان التشيع لمحمد وآل محمد في وقت إمامة الأئمة من بعد الحسين إلى بداية إمامة الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكذلك قائمنا أهل البيت لن يظهر أبدا حتى تظهر ودائع الله، فإذا ظهرت ظهر على من ظهر فقتله. إذن هذا وجه سادس من وجوه الحكمة من الغيبة المهدوية. هذه وجوه، هذه جهات، مثلما قلت لكم في الحلقات المتقدمة، هذا بعض شيء مما جاء في بعض سطور مما ورد في بعض صحائف حكمة الغيبة المهدوية. فهذا وجه سادس من وجوه حكمة الغيبة المهدوية. الغيبة قائمة مستمرة حتى تظهر ودائع الله، قوم مؤمنون في أصلاب الكافرين والمنافقين في شتى بقاع الأرض. هذه جهة من الجهات، الأمر ليس متوقفا على هذه النقطة فقط. مر علينا تجنب القتل، تجنب الخضوع لحكم الظالمين بحسب الأمر الواقع، نفرة وكراهية للواقع الشيعي، للقذارة العقائدية والفكرية بسبب مراجع النجف وكربلاء، كراهية للواقع الشيعي، جريان سنن غيبات الأنبياء في واقع الغيبة المهدوية، أمور أكانت إيجابية أم كانت سلبية لابد أن تتحقق حتى يأتي يوم الظهور، لا يكون الظهور حتى يكون كذا وكذا. وهذا الكلام يمكن أن يكون جزءا من الوجه المتقدم، لكن الأئمة ذكروه لأهميته وجها قائما برأسه، من هنا جعلته وجها من وجوه الحكمة من الغيبة المهدوية. الوجه السادس، لابد أن تخرج ودائع الله قوم مؤمنون في أصلاب قوم كافرين منافقين. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي قال سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فقال يا أبا خالد، النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب، وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر. الوجه السابع من وجوه الحكمة من الغيبة المهدوية. لابد أن تتنظف العقول الشيعية والقلوب الشيعية من القذارات الناصبية. قطعا لا نتحدث عن الجميع، ولكن لابد أن يتوفر قدر عدد نسبة من الشيعة يحملون عقولا وقلوبا نظيفة من قذارات الثقافة الناصبية. ما أنا الذي أقول، هذا حديثهم، هذا حديث الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حينما أؤكد كثيرا على قضية قذارة الفكر الناصبي. هذا ما هو بشيء يعجبني على المستوى الشخصي، هذا هو دينهم، هذا هو منطقهم، هذه هي ثقافتهم. وتلاحظون أن المطالب يرتبط بعضها بالبعض الآخر، هذه الوجوه متداخلة، إنما جعلتها أرقاما برأسها لأن الأئمة جعلوها كذلك. هم ذكروا كل رقم من هذه الأرقام برأسه، جعلوه عنوانا لوحده، جعلوه وجها واضحا وصريحا قائما بنفسه من وجوه الحكمة من الغيبة المهدوية. الكتاب كمال الدين وتمام النعمة، والطبعة هي الطبعة المتقدمة التي قرأت منها في الحلقات السابقة، لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه، صفحة 390. الحديث طويل، إنه الحديث 50 الذي يبدأ في صفحة 386، والذي حدثنا به سدير الصيرفي حينما دخل هو والمفضل بن عمر وأبو بصير وأبان بن تغلب على الإمام الصادق. الحديث طويل، وحدثهم الإمام عن سنن الأنبياء التي ستجري في واقع غيبة إمام زماننا، قطعا بانعكاساتها على الشيعة، على أهل زمان إمامته صلوات الله عليه، وإلا فهو يتسهم على هذه المعاني. الصادق يقول صلوات الله وسلامه عليه: وكذلك القائم فإنه تمتد أيام غيبته. لماذا؟ وكذلك القائم، الإمام هنا يتحدث بعد أن حدثهم عما جرى في زمان نوح النبي من طول مدة نبوته وما جرى من التمحيص في أتباعه، حكاية طويلة، إلى أن قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: وكذلك القائم فإنه تمتد أيام غيبته. لماذا؟ ليصرح الحق عن محضه، ويصفو الإيمان من الكدر. إنها العقيدة حديث عن الحق وعن الإيمان. أين يصرح الحق وأين يصفو الإيمان؟ في العقول وفي القلوب. هذا هو الذي أحدثكم عنه دائما، هذه ثقافة العترة. هذا الكلام ما هو كلامي، وهذا المنطق ما هو منطقي. أتفهمون أو لا تفهمون؟ وكذلك القائم فإنه تمتد أيام غيبته ليصرح الحق عن محضه، ويصفو الإيمان من الكدر. كيف يتحقق ذلك؟ بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة. كيف تخبث طينة الشيعي؟ حينما يتشبع عقله وقلبه بالعقائد الناصبية، فحينئذ ستخبث طينته. وهذا هو الذي تقوم به حوزة النجف، تخبث طينة الشيعة بعد أن خبثت طينتها. لهذا السبب أتحدث عن قذارة، عن وسخ. صدقوني، ما أتحدث به ما هو بكلام ناتج عن ردة فعل من موقف شخصي. هذه ثقافة العترة الطاهرة، وهذا المنطق منطق يرتبط ارتباطا مباشرا بإمام زماننا، ببرنامج التمهيد لظهوره. من هنا أصر دائما أن أتحدث بحديثهم فقط، وأن أفسر قرآنهم بتفسيرهم فقط، لأنهم يريدون هذا، يريدون للحق أن يصرح عن محضه. ومحض الحق أين؟ محض الحق أين؟ ماذا تقرؤون في الزيارة الجامعة الكبيرة؟ إنها دستورنا العقائدي المعصوم البليغ الكامل. هذا نص معصوم، دستور معصوم، تتركونه وتذهبون تبحثون عن عقائدكم في مزابل مراجع النجف وكربلاء الذين جاءوا بها من مزابل سقيفة بني ساعدة. ماذا تقرؤون في الزيارة الجامعة الكبيرة وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان؟ والحق معكم، معكم لا مع سقيفة بني ساعدة، والحق معكم، الحق في تفسيركم أنتم للقرآن، لا في تفسير الطبري والفخر الرازي والقرطبي والآلوسي وسيد قاض والطوسي والطبرسي والخوئي والطباطبائي ومحمد باقر الصدر والبقية، لا في تفسير هؤلاء، في تفسير علي وآل علي، في الروايات التي جاءت في تفسير القمي، في تفسير العياشي، في تفسير إمامنا العسكري الذي هو سيد تفاسير آل علي، الروايات التي جاءت في الكافي الشريف في تفسير القرآن، إلى بقية كتبنا التي هي كتبهم صلوات الله عليهم. والحق معكم آل محمد وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه، هذا هو الحق الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق ليصرح الحق عن محضه. كيف يكون هذا التصريح؟ تصريح، تصريح كلام، التصريح كلام. الزيارة أيضا ماذا قالت لنا؟ هكذا قالت الزيارة الشريفة فما أحلى أسماءكم آل محمد وأكرم أنفسكم وأعظم شأنكم وأجل خطركم وأوفى عهدكم وأصدق وعدكم، كلامكم نور نور وأمركم رشد. ليصرح الحق عن محضه بكلامه من نوري ويصف الإيمان من أي شيء؟ من الكدر، من العيون الكدرة. أمير المؤمنين قسم العيون إلى نوعين، إلى عيون كدرة وإلى عيون صافية. ليصرح الحق عن محضه ويصف الإيمان من الكدر. كيف يتم ذلك؟ بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة الذين يخشى عليهم النفاق. متى؟ إذا ما ظهر الإمام وحكم الناس فإنه سيستعين بشيعته، فلا يريد الإمام أن يستعين بهؤلاء الشيعة الذين خبثت طينتهم بسبب العقائد الناصبية. ولذا فجزء من هذا البرنامج أن مراجع النجف جميعا سيخرجون لقتاله وسيقضي عليهم جميعا، هذا جزء من تطبيق هذا البرنامج. فابتعدوا، ابتعدوا عن هذه القذارة يا أيها الشيعة، ابتعدوا عن هذه القذارة، نظفوا عقولكم من قذارة أولئك القذرين، لا يريدون أن ينظفوا أنفسهم، هم يريدون أن يبقوا على قذارتهم طمعا بهذه الدنيا، وهم كلهم شياب ورجليهم مدندلة بالقبر. لكن الثقافة والعقائد الناصبية تشبعت فيهم حتى خبثت طينتهم. هذا هو منطق العترة الطاهرة، ما هو منطقي؟ وكذلك القائم فإنه تمتد أيام غيبته، وفي زمان غيبته لا بد أن يكون هذا، هذا هو واجبي وواجبكم. أنا أقوم بما أستطيع أن أقوم به، وإن كنت قاصرا مقصرا في فناء إمامي، لكنكم أنتم وطالما طالبتكم أن ضعوا أيديكم في يدي، اليد الواحدة لا تستطيع أن تفعل شيئا. ومشكلتنا مشكلة أمة، مشكلة الأمة لابد للأمة جميعا أو لجمع كثير من أبنائها أن ينهضوا بها. أنا واحد من هذه الأمة، ها أنني أسعى بقدر ما أستطيع مع قصوري وتقصيري، لكنني أطالبكم دائما أن تضعوا أيديكم في يدي. ليس لي أنا، لا قيمة لي، أنا عبد من عبيد الحجة ابن الحسن، وأنتم كذلك. إنني أطالبكم أن تضعوا أيديكم في يدي لخدمة مولاكم ومولاي أنا أيضا. وكذلك القائم فإنه تمتد أيام غيبته ليصرح الحق عن محضه. من هنا أنا لا أجامل، أنا لا أجامل بسبب هذا المنطق، هذا المنطق ليس محصورا في هذه السطور، هذا المنطق منطق القرآن من أوله إلى آخره، المفسر بتفسيرهم لا بتفسير نواصب السقيفة ولا بتفسير نواصب النجف. هذا المنطق منطق القرآن من أوله إلى آخره، هذا المنطق منطق كل أدعيتهم وكل زياراتهم وكل أحاديثهم. وكذلك القائم فإنه تمتد أيام غيبته ليصرح الحق عن محضه، ويصفو الإيمان من الكدر. أي كدر؟ هذا كدر العيون الكدرة التي غطس فيها مراجع النجف وكربلاء إلى سقوف عمائمهم، قذافة الطوسي التي لا زالوا يجترونها إلى هذه اللحظة. ليصرح الحق عن محضه ويصفو الإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة الذين يخشى عليهم النفاق إذا أحسوا بالاستخلاف والتمكين والأمن المنتشر في عهد القائم. وبين أيدينا الواقع الشيعي، الأحزاب الشيعية، حزب الدعوة وغيره، الأحزاب الشيعية التي أسست في العراق في خارج العراق، التي أسسها مراجع النجف مراجع كربلاء، كل الاتجاهات السياسية أسست وفقا لثقافة حوزة الطوسي، حوزة النجف وكربلاء، وها هم عادوا منذ سنة 2003 كي يحكموا العراق. ماذا فعلوا بالعراق؟ وماذا فعلوا بشيعة العراق؟ أنا أسأل الشيعة، أليس أحزابنا الشيعية هي الأسوأ إذا أردنا أن نقايسها مع الأحزاب الكردية أو مع الأحزاب السنية؟ وإذا أردنا أن نقايس الأحزاب السياسية في الواقع الشيعي، فإن الأحزاب الدينية هي أسوأ من الأحزاب الشيعية التي ليست بدينية. فأسوأ الجميع هي الأحزاب الدينية الشيعية، هي أحزاب مراجع النجف وكربلاء. أسوأ الجميع وأقذر الجميع وأنتن الجميع أحزابنا الشيعية الدينية التي أسسها مراجع النجف وكربلاء، كل القذارة فيهم وعندهم. وأقذر السياسيين في العراق الآن هم من هذه الأحزاب، وأفسد السياسيين في العراق هم من هذه الأحزاب. هذا تطبيق عملي مصغر بين أيدينا لما يتحدث عنه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم كلام الإمام مرة أخرى: وكذلك القائم فإنه تمتد أيام غيبته ليصرح الحق عن محضه، حتى تتضح العقائد الأصيلة، حتى يتجلى الفكر المهدوي الأصيل. وما قناة القمر إلا محاولة ضعيفة وبائسة في هذا الطريق، في هذا الاتجاه. أنا أتمنى على الشيعة أن تكون لهم محاولات أفضل من هذه المحاولة، ولكن الجميع لا علاقة لهم بالأمر. وكذلك القائم فإنه تمتد أيام غيبته ليصرح الحق عن محضه، ويصف الإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة الذين يخشى عليهم النفاق. متى؟ إذا أحسوا بالاستخلاف والتمكين والأمن المنتشر في عهد القائم. ماذا يعني ذلك؟ أن الذين عبئت عقولهم بقذارات النواصب من المراجع والحوزات وأصحاب العمائم والأحزاب القطبية، هؤلاء كلهم سيقفون بوجه صاحب الأمر وسيبيدهم. هذه هي الحقيقة. لذا فإن قذارتهم هي التي ستدفعهم للخروج عليه. من هنا أصر دائما من أن جميع مراجع النجف، جميع العمائم الشيعية ستحارب صاحب الأمر. هذا الكلام لا أقوله من روايات فقط خاصة بهذا الموضوع، توجد روايات خاصة بهذا الموضوع وقد قرأتها وشرحتها وذكرتها وبينتها كرارا ومرارا في برامجي المختلفة. لكنني حين أصر على هذا المعنى من خلال الثقافة بشكل عام، من خلال أصول الفهم وقواعد المنطق العلوي، وهذا مصداق من المصاديق من النصوص التي لا تتحدث بشكل مباشر عن أن مراجع النجف سيحاربون الإمام، لكن الكلام هنا واضح، هو يتحدث عن مفهوم، عن فكرة ليس لها من تطبيق، إلا أن مراجع النجف، عمائم النجف ستخرج بقضها وقضيضها لحرب الإمام الحجة. إذا كان الظهور في زماننا أو كان الظهور في زمن مستقبلي قد يكون بعيدا، لكن المنطق هو المنطق، منطق الأئمة هو منطق العيون الصافية، ومنطق العيون الكدرة هو منطق سقيفة بني ساعد. أقرأ النص مرة أخرى عليكم، تدبروا فيه. هذا النص من جواهر النصوص. الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: وكذلك القائم فإنه تمتد أيام غيبته ليصرح الحق عن محضه، ويصفو الإيمان من الكدر، من العيون الكدرة، بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة. من كانت طينته خبيثة من الشيعة، لا يمكن أن يكون شيعيا وطينته من الأصل خبيثة. فالشيعي طيب المولد، طيب الطينة في الأصل، لكنه يخبث طينته. كيف تخبث الطينة؟ طيبة الطينة بولاء علي في الذر، من هنا طابت الطينة بالعقيدة وليس بالأعمال. الأعمال تثبت العقيدة، الأعمال الصالحة تقوي العقيدة، لكن الأعمال الصالحة ليست هي التي تجعل الطينة طيبة مطيبة. الذي يجعل الطينة طيبة مطيبة حب علي، العقيدة الصحيحة. وكيف تخبث الطينة؟ بالعقيدة الناصبية القذرة. هذا الذي يقوم به مراجع النجف، خبثوا طينتهم وخبثوا طينة الشيعة، ولذا جعلوا الشيعة حميرا. لو كانت طينتهم طيبة لما صاروا حميرا. أتحفونا بالوثيقة الديخية المباركة.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أدق على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئن، تركبهم يعني بش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل، مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أغامي شيني مثل ما خلاقة أغامي شيني يطلعوا لك مكان حركة فقش ديخ عربي فقش. والنفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونا لأنه ما لدي أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما ركبت نعم وضاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
من وجد حبنا، حب محمد وآل محمد في قلبه فليترحم على أمه. لماذا؟ لأنها كانت طاهرة، كانت عفيفة، صانته عن الحرام، طينته طيبة، لكنه صار حمارا لمراجع النجف وكربلاء. لماذا؟ لأنه قد استسلم لهم، سلم عقله فملؤوه بخباثتهم بكدرهم العقائدي، فخبثت طينته. عجلوا على أنفسكم وطهروا طينتكم من الخباثة التي ألحقها بكم مراجع النجف وكربلاء ووكلاؤهم وخطباؤهم، طهروا أنفسكم، طيبوا أنفسكم، خلصوا أنفسكم من الخباثات والقذارات التي ألحقتها بكم حوزة النجف وكربلاء. وكذلك القائم فإنه تمتد أيام غيبته ليصرح الحق عن محضه ويصفو الإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة الذين يخشى عليهم النفاق إذا أحسوا بالاستخلاف والتمكين والأمن المنتشر في عهد القائم. ولذا نحن قرأنا قبل قليل في زيارة آل ياسين، ماذا قرأنا في زيارة آل ياسين حينما تحدثت الزيارة عن الرجعة، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لم تطهر نفسها من الخبث الذي ألحقه المراجع بها. وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا هو التمهيد لصاحب الأمر، أن نمهد أنفسنا بأن نطهر عقولنا وقلوبنا من قذارات حوزة النجف وكربلاء. هذه القذارات التي أقحموها في رؤوسنا من خلال الكتب، من خلال الوكلاء، من خلال الخطباء الذين يصعدون المنابر في هذه الأيام، من خلال الفضائيات، من خلال الثقافة التي يشيعونها. طهروا أنفسكم من هذه الخباثة، هذه الخباثة التي تشبعت بها الأحزاب الشيعية القطبية الحاكمة. ولاحظوا ماذا فعلت، لأنهم تشبعوا، هؤلاء أعضاء الأحزاب الشيعية شيعة، أمهاتهم عفيفة، طينتهم طيبة، لكن هناك من خبثهم مراجع النجف وكربلاء، فحينما وصلوا إلى الحكم كان الذي كان. صدقوني هذا هو المنطق الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق، ليصرح الحق عن محضه ويصفو الإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة. كيف صارت طينته خبيثة وهو شيعي في الأصل؟ طينته طيبة، شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا، من طينة طيبة، وإنما خبثت الطينة بسبب العقيدة. إنما يخلد أهل الجنان في الجنان بنياتهم وليس بأعمالهم، والمراد من نياتهم عقائدهم كما بين الأئمة لنا ذلك. وإنما خلد أهل النيران في النيران بنياتهم وليس بأعمالهم، هذا هو منطق العترة الطاهرة. يخلد أهل الجنان في الجنان بنياتهم، وإلا فهم قد قضوا في هذه الدنيا مقدارا من السنين، فلماذا يخلدون في الجنان؟ حتى إن كان ذلك رحمة وجودا، فلماذا يخلد أهل النيران في النيران وهم قد قضوا عددا معينا من السنين في الدنيا أساءوا فيه وعملوا ما عملوا؟ الإمام الصادق يقول إن أهل الطاعة وهم أولياء علي لو خلدوا في الدنيا فإنهم سيبقون على هذه النية، سيبقون على حب علي، على ولاء علي، على العقيدة الصحيحة في الالتزام بمحمد وآل محمد. وأهل المعصية وهم أعداء علي وآل علي لو خلدوا في الدنيا سيبقون على عدائهم لعلي وآل علي. فالخلود في الجنان بالنيات، والخلود في النيران بالنيات، وليس بالأعمال وليس بمدة الأعمار في الدنيا. والنيات هي العقيدة، العقيدة السليمة هي التي تكون سببا لنجاة الإنسان. الله الله في دينكم، هذه وصية أمير المؤمنين، هذه وصية الإمام السجاد، هذه وصايا أئمتنا. الله الله في دينكم. لماذا يا أمير المؤمنين؟ لماذا يا سجاد العترة الطاهرة؟ فإن السيئة في دينكم، والدين هو العقيدة، خير من الحسنة في غيره. لماذا؟ لأن السيئة في دينكم سيعفى عنها، سيتجاوز عنها، وإن الحسنة في غيره، في غير دينكم، في غير عقيدتكم، لن تكون نافعة. المراد هو هذا، حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، لا بالفهم الساذج، بحسب الفهم العقائدي الذي يبين عبر هذه الشاشة، عبر البرامج المفصلة، عبر مجموعة حلقات أعرف إمامك، في ضوء هذا المنطق، حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة. فالخلود في الجنان بالنيات بالعقائد، والخلود في النيران كذلك بالنيات بالعقائد. من كانت عقيدته سليمة قبل يوم الظهور ستكون عقيدته نافعة حينئذ، مثلما قرأنا في زيارة آل ياسين. هذا القانون المهدوي الواضح، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لابد أن تكون العقيدة نظيفة نقية قبل الظهور. هذا هو التمهيد، هذا هو التمهيد الذي دائما أصر عليه وأتحدث عنه. فلا بد أن تكون العقيدة سليمة نظيفة حينما يأتي زمان الظهور. وعقيدة الشيعي عقيدة خبيثة، فإما أن يقف بوجه الإمام، وإما في أحسن الأحوال أن لا يوفق لنصرته، سيبقى مع المتفرجين. والذي يظهر من الروايات بالنسبة لشيعة العراق، الغالبية العظمى ستحارب الإمام الحجة، والبقية الباقية ستكون مع المتفرجين، وقليل جدا 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 الذين سيوفقون من شيعة العراق لنصرة صاحب الأمر. هذا الكلام أقوله عن تدقيق وتحقيق في المخطوطات والمطبوعات، وأنا أتابع ذلك منذ أكثر من 40 سنة. لا يضحكون عليكم هؤلاء الجهال الذين يخرجون في الفضائيات أو على الإنترنت وهم لا يفقهون شيئا من ثقافة العترة، يأخذون رواية من هنا ويقتطعون نصا من هناك من دون موسوعية في حديث العترة ومن دون فهم الأحاديث بحسب معاريض كلامهم. الذين سينصرون الإمام من الشيعة هم من طابت طينتهم، ولا تطيب الطينة إلا بطيب العقيدة، ولا تكون العقيدة طيبة إلا بطيب مصادرها، ومصادر العقيدة الطيبة مصدران: القرآن المفسر بتفسيرهم، قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فقط. أما مصادر حوزة النجف فهي مصادر الضلال، لا تأخذوا عقائدكم من كتب العقائد التي كتبها مراجع النجف وكربلاء، إنها كتب ضلال، والله أقول هذا وأنا متأكد من الأمر بدرجة 100%. كتب العقائد التي كتبها مراجع النجف وكربلاء كتب ضلال، كتب ضلال في ضلال في ضلال. طبقوا هذا النص على هذا الواقع: وكذلك القائم فإنه تمتد أيام غيبته ليصرح الحق عن محضه، ويصف الإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة الذين يخشى عليهم النفاق إذا أحسوا بالاستخلاف والتمكين والأمن المنتشر في عهد القائم. فهؤلاء إما أن يقضى عليهم، وإما أن يعزلوا بعيدا عن أجواء الإمام الحجة، لأن الإمام الحجة يريد أن يبسط العدل، وهؤلاء سيكونون جرثومة للفساد والمنطقة الخضراء ومرجعية السيستان والعتبة الحسينية والعباسية وسائر العتبات أفضل المصاديق لهذا الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل.
يا حسيني وياك بالدم بالنفس بالجي مثل ما قينا عالفطرة، لا صدفة ولا تعوي، افرضني شذ عن خطك وانسيري على خط طبعي، افرض ويسحرنا هوى التجديد، افرض نيل فيه انقامر ونتدرف بلا تقيئ، اش ما تفرض بعد يا حسين، اش ما نعمل بعد وينزي، لابد ما البيه ننسبه ونعيد، لابد ما هو الرحمة يدركنا ونرد بجدي، حتى انتعنا نهرم ويضعف حياتنا وينبي، ولا نقدر ولا نقدر نحرك ولا نشوف ولا نسمع صوت استنيدنا وسادة موت ولا نشوف ولا نسمع صوت استنيدنا وسادة موت بآخر نفس احسبنا صحنا بآمنا يا
الوجه الأول من وجوه الحكمة من الغيبة المهدوية تجنب القتل. الوجه الثاني تجنب الخضوع لحكم الحاكمين بحسب الأمر الواقع. الوجه الثالث النفور والكراهية للواقع الشيعي المتقذر بالقذارة الناصبية. الوجه الرابع جريان سنن غيبات الأنبياء في واقع الغيبة المهدوية. الوجه الخامس هناك الكثير من الظروف والملابسات لابد أن تتحقق. هناك الكثير من الأمور الإيجابية والسلبية، وهناك الكثير من الشرائط والشروط لابد أن تتحقق حتى يأتي يوم الخلاص. هذا الوجه الخامس. الوجه السادس الودائع، لابد أن تخرج الودائع، إنها ودائع الله، قوم مؤمنون في أصلاب قوم كافرين ومنافقين. الوجه السابع لابد من نقاء العقول والقلوب حيث يصرح الحق عن محضه ويصفو الإيمان من الكدر، كما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الوجه الثامن كل ما تقدم وجوه وجهات وحيثيات، كل وجه له خصوصيته وله أبعاده وله أثره وتأثيراته في واقع الغيبة، لكننا إذا أردنا أن نذهب في الأغوار العميقة للغيبة هي سر من سر الله. وما كان الكلام الذي ذكر في الوجوه المتقدمة إلا بمثابة جزء من مضمون جاء في بعض سطور بعض صحائف الغيبة. أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق، وطبعة هي طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 320، الحديث السابع بسنده عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن علي بن أبي طالب إمام أمتي. النبي يقول ويحدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس، رسول الله يقول: إن علي بن أبي طالب إمام أمتي وخليفتي عليها من بعدي، ومن ولده القائم المنتظر الذي يملأ الله به الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما، والذي بعثني بالحق بشيرا، إن الثابتين على القول به. القول العقيدة. تلاحظون أن مسار كل أقوالهم باتجاه العقيدة وباتجاه العقيدة السليمة. فالنبي هنا يتحدث عن العقيدة السليمة قطعا، هو لا يتحدث عن العقيدة التي يقال لها عقيدة وهي قذارة ناصبية. والذي بعثني بالحق بشيرا، إن الثابتين على القول به في زمان غيبته لأعز من الكبريت الأحمر. من هنا قلت لكم من أنهم قلة جدا جدا، وربما لا يوجد أحد منهم في زماننا. والذي بعثني بالحق بشيرا، إن الثابتين على القول به. قد تقولون كثيرون يقولون بإمامته وفقا لأية عقيدة؟ لعقيدة مراجع النجف وكربلاء؟ خلي قبضون من دبش، هذه عقيدة باطلة بنيت على أسس باطلة، وما بني على أسس باطلة فهو باطل. منظومة عقائد عند الشيعة عموما هذه منظومة أصول الدين الخمسة، منظومة ناصبية باطلة ضالة، لم تأتي من طريق محمد وآل محمد أبدا. هذه جاءتنا من الأشاعرة والمعتزلة، جاءنا بها الطوسي، وحمل المراجع هذه القذارة وحقنوها في رؤوسنا. والذي رسول الله يقول، والذي بعثني بالحق بشيرا، إن الثابتين على القول به في زمان غيبته لأعز من الكبريت الأحمر. فقام إليه جابر بن عبد الله الأنصاري فقال: يا رسول الله، وللقائم من ولدك غيبة؟ فجابر كان عارفا بالأئمة وكان مطلعا على كثير من الحقائق، فقال: يا رسول الله، وللقائم من ولدك غيبة؟ قال رسول الله: إي وربي، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يا جابر، هذه اللام إذا أردنا أن نفهمها لاما تعليلية، وهي تبدو كذلك، لأن الحديث عن الغيبة ومجرياتها، وهذا جزء من الحكمة، ومر الكلام في هذا، فتقرأ كما قرأتها: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أما إذا أردنا أن نقرأها على أنها لام توكيد فإن القراءة تختلف، لكنني أقرأها وفقا للمضمون الأول: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يا جابر، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله مطوي عن عباد الله. فإياك والشك فيه، فإن الشك في أمر الله عز وجل كفر. فإياك والشك فيه، فإن الشك في أمر الله عز وجل كفر. الرواية واضحة وصريحة، فإن هذا الأمر والحديث عن الغيبة أمر من أمر الله وسر من سر الله مطوي عن عباد الله. فما تقدم من وجوه ذكرتها وما تقدم من بيان في الحلقات المتقدمة يمثل جانبا من الحكمة للغيبة المهدوية، وإلا إذا أردنا أن نغور في أسرارها فهي أمر من أمر الله وسر من سر الله مطوي عن عباد الله في أغواره العميقة. الأئمة بيّنوا لنا بعض الجوانب، بعض الجهات، أما الأغوار العميقة هل سنتمكن من الاطلاع عليها؟ أخبرونا بأن صاحب الأمر سيكشف لنا أغوارها بعد ظهوره الشريف. نذهب إلى فاصل.
والشمر جالسون على صدرك، مولغ سيفه على نحرك، قابض على شيبتك بيديه، ذابح لك بمهنده، قد سكنت حواسك وخفيت أنفاسك، ورفع على القنا رأسك، وسبيا أهلك كالعبيد، وصفدوا في الحديد فوق أقتاب المطيات، تلفح وجوههم حر الهاجرات، يساقون في البراري والفلوات، أيديهم مغلولة إلى الأعناق، يطاف بهم في الأسواق، الويل للعصاة الفساق.
أقرأ عليكم من علل الشرائع لشيخنا الصدوق، الحديث الثامن من الباب 179 من الجزء الأول من علل الشرائع. الحديث الثامن بسنده عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها، يرتاب فيها كل مبطل. قطعا الحديث هنا عن الشيعة وعن الشيعة المتدينين وعن الشيعة المعتقدين بإمام زمانهم، وإلا فليس الحديث هنا عن النصارى مثلا، عن البوذيين، عن النواصب من أبناء سقيفة بني ساعدة أو حتى عن الشيعة من غير المتدينين ومن غير المعتقدين بإمام زمانهم. إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. كيف يكون مبطلا؟ الحق والباطل وصف للعقيدة، وإذا أردنا أن نصف الأعمال بالحق والباطل فهو وصف متفرع عن وصف العقيدة أساسا، وإلا فإننا بالدرجة الأولى نصف العقيدة، نصف الدين الذي هو العقيدة، نصفه بالحق أو بالباطل، ونصف من اعتنق الدين، إن كان اعتنق دين حق فهو محق، وإن كان اعتنق دين باطل فهو مبطل. فصاحب العقيدة الحقة محق، وصاحب العقيدة الباطلة مبطل، يرتاب فيها كل مبطل، يعني من الشيعة المتدينين، لكنه مبطل. لماذا؟ عقيدته باطلة، عقيدته عقيدة مراجع النجف وكربلاء. ما هي بعقيدة صاحب الأمر؟ وهذا هو الواقع. الرواية واضحة صريحة، الإمام لا يتحدث عن البوذيين أو عن الهندوسيين هنا، فهؤلاء أساسا لا يعتقدون بصاحب الأمر حتى يرتابوا فيه، وإنما الذي يرتاب في صاحب الأمر هو الذي يعتقد به بالإجمال بالتفصيل، بالنتيجة هو معتقد به، معتقد بدينه. سمعت الصادق جعفر بن محمد، من الذي يقول؟ عبد الله ابن الفضل الهاشمي، يحدثنا عن إمامنا الصادق. إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل، أصحاب العقائد الباطلة. لا أدري هل تصدقون أو لا، فإن أصحاب العمائم الكبيرة ما هم على يقين بوجود صاحب الأمر، هم في حالة ريبة من هذا الموضوع، وهذا الأمر يتحدثون به في أجوائهم الخاصة، وما تحدث به كمال الحيدري بشكل علني تارة في وسائل الإعلام وأخرى في أجواء طلبته ما هو بشيء خاص به. الرجل كان جريئا فتحدث بجرأة، هذا الكلام الذي يتحدث به كمال الحيدري وتحدث به، يتحدثون به في أجوائهم الخاصة، مراجعكم الكبار الكبار الذين تقلدونهم، هذا الكلام يطرقونه في مجالسهم الخاصة. أنا أحدثكم عن دراية وعن معرفة، لا أقول لكم هكذا جزافا. لو كنت أملك الأدلة الحسية لعرضتها بين أيديكم ولفصلت لكم الكثير من المعلومات التي أعرفها عن الواقع السري لكبار مراجع الشيعة. أنا مطلع على واقعهم السري وعلى عقائدهم التي يتحدثون بها في مجالسهم الخاصة، والتي لا يظهرونها لكم، يظهرونها لخواصهم، لعدد قليل من خواصهم. وأنا لا أتحدث عن شخص واحد، أنا أتحدث عن الجو العام، إن كان ذلك في النجف، في كربلاء، في قوم، في مشهد، في كل الأماكن التي تتواجد فيها العمائم الشيعية الكبيرة. حكاية طويلة، أنتم مضحوك عليكم. أجدادنا آباؤنا مضحوك عليهم وماتوا وهم مسخرة مضحكة. إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم الآن. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ قال: وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، يعني من الأنبياء والأوصياء والأئمة والأولياء. ومر هذا الكلام، هذا بيان لوجه من الوجوه. بعد ذلك سيكشف لنا الإمام المعنى النهائي. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره. فكل تلك البيانات، وحتى هذا الذي تحدث عنه إمامنا الصادق بالإجمال في بداية حديثه، كل ذلك وجوه، حيثيات، لحظات معينة ترتبط ببعض جوانب الغيبة. أما الحقيقة والغور العميق فإنها أمر من أمر الله وسر من سر الله مطوي عن عباد الله، مثلما قرأت عليكم قبل قليل في حديث رسول الله وكلام رسول الله مع جابر الأنصاري الذي قرأته عليكم من كمال الدين وتمام النعمة. الإمام الصادق يقول: إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى إلا وقت افتراقهما. حينما حان وقت الافتراق ظهر وجه الحكمة في أفعال الخضر لموسى: يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله. كلامهم واحد، كلام رسول الله مر علينا، وهذا كلام إمامنا الصادق. إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف لنا. خلاصة القول هنا: إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره. لابد أن نلتفت إلى أن وجه الحكمة من الغيبة المهدوية لا ينكشف إلا بعد الظهور. لماذا؟ لأن العقل الإنساني عموما والشيعي خصوصا سيترقى، فإن الإمام سيضع يده على رؤوس الخلائق، على رؤوس الناس. لماذا؟ كي يجمع بذلك عقولهم، تترقى العقول. فحينما تترقى العقول ستكشف الكثير من الحقائق. قطعا العقول لا تترقى كلها بدرجة واحدة، فالعقل الذي كان أساسا راقيا في زمان الغيبة سيكون رقيه أكثر، والعقل الذي لم يكن راقيا في زمان الغيبة سيكون رقيه في زمان الظهور محدودا بحدوده، فإنما الفيض والعطاء يكون بحسب القابل، فالفيض لا يكون في محل حتى يكون ذلك المحل مستعدا تمام الاستعداد لقبوله، وإلا صار الأمر فوضويا واختل نظام الحكمة الإلهية الذي لا يمكن أن يختل في أي حال من الأحوال. في عصر الظهور تترقى العقول، حينئذ فإن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيكشف سر غيبته. إمامنا الصادق هكذا وصف الغيبة المهدوية، من أنها سر من سر الله وغيب من غيب الله، فهذا السر وهذا الغيب سيكشف عند ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. للحديث صلة، لازلنا نتحدث في أجواء هذا العنوان، فلسفة الرجعة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. زهرائيون نحن يا بقية الله، والعشق كربلائي. أسألكم دعاء جميعا، في أمان الله.